أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي إنك السميع العليم. اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم وارزقنا نور العلم والفهم. قال مسألة رقم 7. طبعا إخواني، احنا نتكلم في أحكام البنوك. شنو في أحكام البنوك؟ عدة مطالب. البنوك تارة حكومية، هاي الإسلامية عفوا، قلنا عليها رقم، كتبنا عليها أولا البنوك الإسلامية، هاي أولا. وعندنا ثانيا هي البنوك غير الإسلامية. كلام في القسم الأول اللي هو أولا البنوك الإسلامية، فيها ثلاثة أقسام: تارة بنوك أهلية، وتارة بنوك حكومية، وتارة بنوك مشتركة. تم الكلام في النقطة الأولى والثانية، والآن الكلام في النقطة الثالثة. فمسألة رقم 7 تكون تحت يا رقم رقم 3. رقم 3 من المطالب الثلاثة اللي ذكرناها. المطلب الثالث الذي يذكره سماحة السيد حفظه الله أنه البنوك إذا كانت مشتركة، يعني شنو مشتركة؟ يعني بعض أموالها من الناس، بعض التجار وكذا، وقسم آخر من أموالها من الدولة، فمشتركين في هذا البنك الدولة والناس. هسه الناس مرة واحد، مرة اثنين، مرة ثلاثة، ما عندنا مشكلة، مجموعة من الناس مع الدولة، هذا شنو حكمه؟ قال هذا نجري عليه أو نجري فيه أحكام بنوك الحكومية. شنو كنا نقول هناك من تفاصيل؟ كيف يكون الإيداع وكيف يكون القرض؟ يجري نفس الأحكام هنا، وين؟ في البنوك المشتركة. فما عندنا كلام جديد. جزاك. قال مسألة رقم 7: تشترك البنوك المشتركة مع البنوك الحكومية فيما تقدم من الأحكام، لأن الأموال الموجودة لديها يتعامل معها معاملة مجهول المالك، لأن الأموال الموجودة مختبطة مجهول مالك ومال الناس، فيتعامل معها معاملة مجهول المال، فلا يجوز التصرف فيها من دون إذن الحاكم الشرعي. حالها حال البنوك الحكومية، لا يجوز التصرف بها إلا بإذن الحاكم الشرعي. واضح هذه المطالب؟ واضحة إن شاء الله. جيد، أكو إضافة أريد أضيف صغيرة. الآن احنا في زمن وباء كورونا، طبعا دا نسجل هذه الدروس، خاف بعدين يسمعها واحد. شنو اكو الان في العراق؟ مجموعة من البنوك الاهلية واكو مجموعة من البنوك الحكومية. هاي البنوك الاهلية بدأت تتعامل ويا الدولة، خوف ليش؟ لان الموظفين عند الدولة الان عندهم بطاقة كي كارد، ماستر كارد، حسب المسميات. هاي البطاقة يحق للموظف أن يستلم من أكثر من جهة، أكثر من فرع، أكثر من مكان. خو هذا المكان اللي هو المصرف كان أهلي، إلا الآن حصل موافقة من الدولة أنه يصرف للموظفين، وإذا يصرف للموظفين اختلطت أمواله مع أموال الدولة، لأنه منين يجيب أموال؟ قام يجيب أموال من الدولة، فصار مشترك مع الدولة. إذا تحققت هذا مصداق، هذا منع علاقة به، احنا اعتبار احنا جهة شرعية المتشرعة دائما نحكي بالأحكام، ما نحكي بالمواضيع المصادية، ما أدري. فقد يقال أن كثيرا من البنوك الآن في العراق أصبحت مشتركة، وإذا أصبحت مشتركة فيجرى عليها حكم مجهول المالك، فيمكن أن يؤخذ منها، يعني قليل عندنا بنوك أهلية خالصة، أو يقال أكثر البنوك أو كل البنوك قد يقال الدعوة. بالنتيجة هاي الدعوة يحتاج إلى تحقيق، أنا ما متحقق الموضوع، إحنا ما نقدر نتدخل بالموضوع. نقول البنوك المشتركة خلاصته البنوك المشتركة، وين يرجع بها؟ صارت مشتركة، المشتركة حالة من حال البنوك الحكومية، أو حكم البنوك الحكومية كما ذكر هذا في مسألة 7. واضح هذا؟ جيد. الآن تمت هاي المطالب الثلاثة اللي هن كلهن ثلاثة حكومية وأهلية ومشتركة، كانت تحت عنوان الدولة الإسلامية، ذيك اللي سميناها أولا. مسألة رقم 8 تقدر تسمي ليها أو تكتب عليها ثانيا كتابة، مو قلنا عندنا أولا كتابة وعندنا ثانيا كتابة. هذا أولا شنو؟ هناك كنا نتكلم بنوك إسلامية، الآن نتكلم في البنوك غير الإسلامية. واضح إن شاء الله. زين، هسه البنوك يا هي البنوك غير الإسلامية أو في الكتاب، ركزوا يعني المطلب متشعب وبتفاصيل. شنو البنوك غير الإسلامية؟ يعني اللي يمولها الأموال الموجودة داخل البنك إما من أشخاص أو من دولة، هذول الأشخاص غير مسلمين أو الدولة غير مسلمة. بالنتيجة الذي يمول البنك بالأموال ليس بمسلم، سواء دولة غير مسلمة أو أشخاص غير مسلمين. ذولا شنو حكمهم؟ سماحة السيد قال ذولا احنا نتعامل ياهم جهتين، مرة نعطيهم الأموال وناخذ منهم ربا، فالربح لمن يصير إلنا، ومرة بالعكس الربح يصير إلهم. هو قرض بيناتنا دا يصير قرض بيناتنا، بس تارة الربا والربح من ياخذه؟ المسلم، وتارة الربح من ياخذه؟ الكافر. قال إذا أخذه المسلم يجوز التعامل معهم فأخذ القرض أو إعطاء الأرض إذا كانت الفائدة راجعة للمسلم، لأنه يجوز للمسلم أن يأخذ الربا من الكافرين من غير المسلمين، أما إعطائهم الفائدة لا تجوز على كل حال، لا تجوز على كل حال. من هنا تقدر تأسس قاعدة أنت الآن وتنشرها بجروباتك أو في مواقعك الخاصة، وإن كنت أنا ما هواي أشجع الطلبة أن يشتغلون بهذه القضايا، كيف كان اللي عنده اشتغال عنده واسع قضية يكتب قاعدة عنده صارت لا يجوز القرض مع الزيادة سواء من البنوك الأهلية، أنا أخذ قرض وأعطيهم زيادة، أو البنوك الحكومية الإسلامية أو البنوك الغير الإسلامية أو المفرد ناس. وبعبارة لا يجوز القرض مع الزيادة مطلقا، سواء كان من زيد سواء كان من بنك، والبنك سواء كان أهلي سواء كان حكومي، والحكومي سواء أو الأهلي سواء كان مسلمين أو غير مسلمين. ما يصير إحنا نأخذ قرض مع زيادة ونعطيهم زيادة. نعم إذا إحنا أخذنا الزيادة تجوز في البنوك غير الإسلامية، لأنه يجوز أخذ الربا منهم. واضح هذا؟ جيد. زين سيدنا إحنا نريد نأخذ منهم قرض، خو راح نعطيهم زيادة. أكو حل؟ قال إذا الزيادة لهم ما يصير. لعد شنو؟ قال أكو حل آخر. شلون هناك كان؟ قال ويمكن أن يتخلص من الربا بطريق آخر من هاي الحرمة. شلون نتخلص؟ الأموال الموجودة عندهم نأخذها، لا نأخذها بنية القرض. واضح؟ لا تأخذها بنية القرض، بنية أخذ الأموال، لأنها أموال هي مو مجهول مالكها، تحتاج إلى إذن من الحاكم الشرعي. أموال مالك مال غير المسلمين فيجوز الأخذ، أخذها ما دام هم هم مجوزين لك الأخذ، أخذ من دون عنوان القرض ومن دون عنوان زيادة. زين هم إذا أخذوا مني زيادة ما لا علاقة لك بأخذ الزيادة لو أخذوا في وقت آخر، فيجوز الأخذ لا بعنوان القرض. خلاصته البنوك غير الإسلامية إعطائها الأموال وأخذ الفائدة لا مانع منه، أما أن نعطيهم الأموال ويأخذون فائدة من يمنا هم يأخذون الفائدة حرام، إحنا نأخذ الفائدة منهم لا إشكال فيه. قال مسألة ما تقدم كان حكم الإيداع والاقتراض من البنوك الأهلية والحكومية في الدول الإسلامية. هذا كله كان كلامنا ترى وين؟ نتكلم في الدول الإسلامية. وأما البنوك التي يقوم غير المسلمين بتمويلها، هاي البنوك أموالها جاية من غير المسلمين، أهلية كانت هاي البنوك أم غير أهلية أو زيد من الناس، زيد ليش بنك؟ فيجوز الإيداع فيها بشرط الحصول على الفائدة. أخلي فلوسي وأخذ فائدة، وإذا إجاني زيد غير المسلم يصير أنطي مليون وأخذ عليه مليون ومية، يصير لأنه غير مسلم. ليش؟ لجواز أخذ الربا منهم، لأنه يجوز أخذ الربا منهم. طلع لي مسائل المنتخبة، مسألة 662. طلعت لي مسألة 662 بالمسائل المنتخبة. شنو قال؟ طبعا هم تلقاها بالمنهاج الجزء الثاني، مسألة 232. هسه بالمسائل المنتخبة ممكن شوي أسهل. شنو قال بالمسائل المنتخبة؟ قال المصنف: لا ربا بين الوالد والولد ولا بين الرجل وزوجته، فيجوز لكل منهما أخذ الزيادة من الآخر، وكذا لا ربا بين المسلم والكافر غير الذمي إذا أخذ المسلم الزيادة. إذن هنا عندنا مجموعة من التفصيلات. إحنا ما يهمنا بهاي المسألة أنه لا ربا بين المسلم والكافر، بس سماحة السيد قيدنا في التقييدات. قال: لا ربا بين المسلم، مسائل المنتخب أقرأ: لا ربا بين المسلم والكافر غير الذمي. إذن مو مطلق الكافر، الكافر غير الذمي. يعني الذمي شبيه ما يصير ناخذ منه الربا، هاي نقطة. فلا ربا بين المسلم وبين الكافر إلا الذمي إذا أخذ المسلم الزيادة، هاي إضافة أخرى، قيد آخر. إذا أخذ المسلم الزيادة، لا ربا بين المسلم والكافر، بس ياه يأخذ الزيادة المسلم، المسلم إذا يأخذ الزيادة يجوز الربا، أما إذا الكافر يأخذ الزيادة لا يجوز الربا. هاي خلاف لما يقول بين الرجل وزوجته، لا ربا، الزوجة تأخذ الزيادة أو الرجل يأخذ الزيادة، ماكو مشكلة. أما بين المسلم والكافر إذا أخذ المسلم الزيادة. واضح؟ جيد. لعد شنو استثنى سيدنا؟ هاي وضحت. اللي ما وضحت عندنا، قال لا ربا بين المسلم والكافر. بالمنهاج هنا هسه بالمسائل المستحدثة قال يجوز أخذ الربا منهم، منهم كلهم غير المسلمين. أصل المسألة هي هاي، إذا أريد راجعها، هاي المسألة جاية منين؟ من أحكام الربا. المسائل المستحدثة أصل المسألة جاية من أحكام الربا. عندما نراجع أحكام الربا نلقى أكو استثناء، يقول لا ربا بين المسلم والكافر، بس مو كل الكافر، الكافر كل ما عدا الذمي، الذمي لا يؤخذ منه الزيادة. وبالمنهاج إذا تفتح أو تراجع إن شاء الله مسألة 232، هسه خاف واحد يتوهم راح يسألنا يقول أنا قريتها بالمسائل المنتخبة، بس بالمسائل المنتخبة سماحة السيد ذكرها في بحث الربا المعاملي، وإحنا ما نتحدث فيه الربا القرضي. أقول صحيح، في المنهاج ذكر هاي المسألة في 232 في الربا المعاملي، وبالأخير آخر عبارة بهاي المسألة إش قال: ولا فرق في هذا الحكم فيما ذكر بين ربا البيع وربا القرض. إذن هذا الحكم يشمل ما نحن فيه، ربا القرضي، فلا ربا قرضي بين المسلم والكافر إلا الذمي، فالذمي ما يصير بيه. جيد، اكتب يمك في المسودة مالتك. إذا تبين عندنا شنو أقسام للكافر، أقسام يجوز معهم شنو؟ يجوز معهم الربا وأخذ الزيادة منهم، وأقسام من الكافرين لا يجوز معهم الربا. اكتب يمك في الدفتر مالتك. طبعا عندنا قبل أن نكتب، عندنا بعض الأحيان أكو كافر نسميه كافر محترم المال. كافر شبيه محترم المال، فإذا محترم المال ماله محترم ما نقدر ما ناخذ ماله. هسه أريد نبين مصطلحات. اكتب يمك: ما معنى الكافر المحترم المال؟ بين قوسين الذمي أو جوابه هو الذمي والمعاهد والمستأمن، ثلاثة ذولا محترم المال، ما نقدر ننتهك ماله، هو كافر بس ما نقدر نتعدى على ماله. يا كافر أنطى صلاحية الشارع المقدس، الذمي والمعاهد والمستأمن. خلنا نبدي نفصل، اكتب انزل سطر. الذمي نقطتين شارحة حتى نعرفه، من يعقد عقدة الذمة مع ولي المسلمين. شنو يعني ذمي؟ هو الذي يعقد عقد الذمة، هو الذي يعقد عقد الذمة مع ولي المسلمين. يا ولي المسلمين، الإمام، نائب الإمام، وكيل الإمام، يعقد وياه عقد. منو يعقد؟ الذمي. هو الذي يعقد عقد الذمة مع ولي المسلمين، وليس له مصداق في عصرنا الحاضر. وليس له مصداق في عصرنا الحاضر. إذن الآن عندنا كافر ذمي اللي ما عندنا؟ هذا ذكره السيد الثاني وذكره السيد الخوي في بعض الاستفتاءات صراط النجاة، موجود هذا الكلام، يقول ما عندنا الآن كافر ذمي. خو هاي خلصت. تعريف الثاني المعاهد، انزل سطر نقطتين شارحة، هو الذي يعاهد المسلمين أو بعضهم على عدم الاعتداء. هو الذي يعاهد المسلمين أو بعضهم على عدم الاعتداء. صير معاهدة ما بين هذا الكافر وما بين المسلمين أو بعض المسلمين، لا هو يتعدى عليهم ولا هم يتعدون عليه. فمن يصير معاهدة ما بين المسلمين، خب بعد ما يتعدون على أمواله، هذا هم يصير محترم المال. ثلاثة المستأمن، هو كافر بس مستأمن، مش قلنا؟ نقطتين شارحة تعريفه، من أعطي له الأمان من قبل شخص مسلم. هو الذي أعطي له الأمان من قبل شخص مسلم أو دولة إسلامية. هذا التعريف للسيستاني، أو دولة إسلامية. يا شلون يعني؟ قال كل كفار الأجانب الذين يأتون إلى البلاد الإسلامية للتجارة أو السياحة. خو صار عندنا هسه، أعيد لك هاي على المستأمن على نحو الأجانب، من أعطي له الأمان من قبل شخص مسلم أو دولة إسلامية كالكفار الأجانب، كفار أجانب الذين يأتون إلى البلاد الإسلامية للتجارة والسياحة، يعطونهم الأمان. فصار عندنا الكافر المحترم المال ثلاثة، الذمي والمعاهد والمستأمن. إذن أكو ذمي لو ماكو ذمي؟ ماكو ذمي، حتى معاهد يعني صعب، ممكن أن يكون مستأمن. اللي ذكر سماحة السيد في المسائل المنتخبة وفي المنهاج، قال يجوز أخذ الربا من الكافر غير الذمي، إلا الذمي، الذمي ما يصير أخذه. هذا لو فرضنا أكو ذمي، هنا بالتعريفات تبين أصلاً ماكو ذمي، لذلك بالمسائل المستحدثة قال يجوز أخذ الربا منهم مطلقاً، سواء كان ذمي سواء مذمي، لو ما عدنا أصلاً ذمي بعد صار متفائل الموضوع، معاهد مستأمن يجوز أخذ الربا منهم. طبعا يجوز اخذ الربا منهم لان هم يجوز عندهم الربا اصلا. اذا هسه ذول كم قسم عندنا؟ ذمي معاهد مستعمل ومستأمن، ما يجوز اخذ منهم الانتهاك اموالهم ولا حرماتهم ولا كذا ولا اخذ الاموال الا الله. هم شلون لعد راح نقدر ناخذ منهم؟ هناك السيد قال يجوز الاخذ، شلون نقدر ناخذ؟ قال يمكن اخذ الاموال منهم بالطرق القانونيه التي تجوز عندهم. اكتب هاي المعلومات، يؤخذ منهم باعتبار هم يجوز عندهم، فيصير من باب قاعدة الإلزام، ألزموهم بما ألزموا به أنفسهم. هم يقولون يجوز عندنا الربا، بما أنه يجوز عندكم الربا أنتم تقولون فيجوز أنا أخذ منكم الربا. أو هسه إما قاعدة الإلزام أو قاعدة المقاصة النوعية اللي ذني تفصيله راح يجي إن شاء الله في صفحة 503 منهاج الجزء الأول مسائل مستحدثة. شاء الله كم درس راح يجينا تفصيل قاعدة الإلزام قاعدة المقاصة النهائية. بالنتيجة وإن كان لا يجوز قد من هذه بعض التفاصيل أنه يجوز من باب المقاصة النهائية أو الإلزام، هم يقولون بالجواز فنحن معهم ونأخذ الربا منهم فيجوز أخذ الربا منهم. واضح؟ واضح. هذا فد شيء تفصيل إخواني. أريد أضيف بعد إضافات عندي. الإضافة رقم واحد، شنو الإضافة رقم واحد؟ أن نقول أن الكافر كافر إما ذمي وقلنا وإما معاهد وإما مستأمن، وإذا لا هذا ولا ذاك يجوز شنو شو يصير؟ أخذ الربا، مو أخذ الربا عفوا، يجوز أخذ أمواله وسرقة أمواله كأنه ناخذها بطريقة الحيلة، ناخذها بغير طريق، لأنه ولا هو ذمي ولا هو معاهد، ذمي لا أقل، هو مو ذمي على ذمة الإسلام فيبقى كافر، لأنه كافر، وإذا كافر يجوز أخذ الأموال. صحيح هذا الكلام أو مو صحيح؟ عندنا سؤال اكتب يمك استفتاء، هل يجوز للمسلم أن يسرق من الكفار في بلاد الكفار؟ طبعا هو هذا السؤال أو الاستفتاء، تقدر تطلع سؤال 237 فقه المغتربين، سؤال 237 أو مسألة 237 فقه المغتربين، هل يجوز للمسلم أن يسرق من الكفار في بلاد الكفار كأوروبا وأمريكا وأمثالها؟ وهل يحق له هذا المسلم أن يحتال عليهم باعتبار كفار في أخذ الأموال بالطريقة المتعارفة لديهم؟ الجواب لا تجوز السرقة من أموالهم الخاصة أو العامة، لا تجوز السرقة من أموالهم الخاصة أو العامة، وكذا إتلافها إذا كان ذلك يسيء أو يسيء إلى سمعة الإسلام أو المسلمين بشكل عام. واحد يقول أهوالهم مرة أسرق يصير، قال ما يصير، قال أسوي حيلة قلنا ما يصير، ثلاثة قال أتلف أموالهم هم ما يصير. ليش؟ قال إذا بهذا القيد، إذا يؤدي إلى إساءة سمعة الإسلام والمسلمين بشكل عام. أنتوا الأخوة واضح عند الأخوة إن شاء الله، واضح عندكم أنه إحنا عندنا عناوين أولية، أحكام أولية، عندنا أحكام ثانوية. يجوز الصيام بل يجب الصيام ما لم يلزم منه الضرر المعتد به، وإذا فيه ضرر معتد به يجوز الإفطار، بل يجب الإفطار إذا يؤدي إلى إتلاف عضو أو هلاك النفس. لاحظتم؟ فتتغير العنوان، يجي واحد يقول يجب الصيام، يقول يجب الصيام، هذا عنوان أول، إذا أكو محذور منه ثاني خو يجوز الإفطار. فهنا السيد قال إتلاف أموالهم شبيه يجوز، نعم إذا كان يؤدي إلى الإساءة إلى سمعة الإسلام أو المسلمين بشكل عام لا يجوز. كمل الاستفتاء، إنه بترقى قال وكذا لا يجوز إذا لم يكن كذلك، حتى لو لم يؤدي إلى الإساءة إلى سمعة المسلمين لا يجوز، لا يجوز شنو؟ إتلاف أمواله، ولكن عد غدرا ونقضا للأمان. هو الإتلاف يعني هو ما يسيء لسمعة المسلمين بس دخل بعنوان آخر، ليش يحرم؟ لأنه عد غدرا، ليش غدرت به؟ والغدر حرام. ونقضا للأمان الضمني المعطى لهم حين طلب رخصة الدخول في بلادهم، اللي يطلب الرخصة طلب رخصة الدخول في بلادهم، انت من تطلب رخصة وفيزا يطوك رخصة، من يطوك رخصة يقول نفهم منه ضمنا من ضمن شروطهم تلتزم بضوابطهم شروطهم، مو تروح تغدر بيهم، ولا لو يدرون بيك تغدر بيهم أصلا ما يطوك موافقة لدخول بلادهم. لذلك يعد هذا غدر. إيش قال عيده؟ ولكن عد غدرا ونقضا للأمان الضمني المعطى لهم حين طلب رخصة الدخول في بلادهم أو طلب رخصة الإقامة فيها لحرمة الغدر ونقض الأمان بالنسبة إلى كل أحد. كل أحد هو ما يحرم من انقض العهد وياه، سواء كان كافرا أو مسلما. واضح هذا إن شاء الله. هذا الاستفتاء قلت لكم سؤال 237، مهم هذا المطالب. بعد عندي إضافة أرجعها إلى الدرس القادم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى الطاهرين.